ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقتنا الجديدة من أنا المصري. فيما قبل الثورة قال ضيفنا في حديثه عن صعود الإسلاميين في بعض البلدان الإسلامية مثل تركيا وماليزيا وباكستان أن هذه الجماعات لم تحقق ما حققته إلا بتنازل كبير وفقدان كبير للهوية الإسلامية. وقبل الثورة أيضا كان السلف في مصر يعتبرون سياسة خارج إطار الشرعية فنأوا بعيدا عنها، مما حدا ضيفنا لأن يقول أن عدم انغماسنا في السياسة هي ممارسة للسياسة أيضا. وبعد الثورة خاض السلف في مصر انتخابات البرلمانية الماضية فحققوا نسبة الكتلة الثانية في مجلس الشعب، ثم انخرطوا مرة أخرى في السياسة فوضعوا الدستور ودفعوا الشعب لأن يقف ويقول نعم للدستور، وجاء حزب النور ليكون الذراع السياسية للدعوة السلفية، إلا أن زلزالا قد حدث وجعل حزب النور في مهب الريح. ولكن ضيفنا يقول أن نسبة الانسحابات لا تتجاوز 1%. لكل هذه الأسباب معنا ضيفنا، يسعدني أن أرحب بالدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية.
أهلا مرحبا بك.
كنت في البداية أنتوي أن أتحدث عن ذلك الخبر الذي تتداوله صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر عن محاولة اغتيال الدكتور ياسر برهامي. أظن وجودك معنا الآن ينفي هذا الحديث يعني. لكن أسأل، كيف استقبلت هذا الخبر ولماذا؟
والله استقبلته أجمعين لميت الناس بيصحوني من النوم ويقولوا أنت بخير يا جوخنت يا أخوانا في إيه الموضوع. لقيت أخويا دكتور جمال نازل مخضوط برضه بيقول انت هنا ولا مش هنا ولا ايه الموضوع. فقلت له ايه اللي حصل؟ قالوا بيقولوا بنضرب عليك نار. قلت له ولا في الحلم حتى، انا كنت لسه نايم من نص ساعه ما لحقتش احلم ان في حوله تغيير.
كثيره هي الاشاعات التي تتناول السلفيين في مصر، الا ان الاشاعات الاكثر
والاكاذيب ايضا
تتناول الدكتور ياسر برهامي. ترى لماذا؟
والله اللي ضلعوه واللي يسالوا مش انا. لكن على اي الاحوال يعني اعتقد ان هو دايما بتبقى المحاولات لهدم اي منهج تبدا الاول بالمنهج ومحاوله تشويه صورته، وبعد كده بتسمي بمحاوله تشويه حامليه. ف يعني نتيجه ان في يعني ظهور ما في مرحله معينه كان يعني فيها مسؤوليه من جهه نشر المنهج ده، وبعد كده ظهور ما بعد الثوره، فأعتقد ان بقى نصيب ولعل من خير بيه ربنا سبحانه.
هذا من جانب الاخبار المتداوله. لكن دعني دكتور ياسر وان اعرف عنك صراحتك، هناك اخبار التي لا يمكن ابدا ان نتشكك فيها، وهو الفيديو الذي يتداوله ايضا مواقع اليوتيوب والصحافه وغيرها حول قدرتك على تمرير بعض المواد التي ترضي السلفيين وتغضب الليبراليين والاقباط.
الفيديو ده حضرتك كان اصلا عباره عن لقاء عقدته الهيئه الشرعيه مع مجموعه من الدعاه واهل العلم حول الموقف من الدستور، لان كان في شبهات كتيره بيطرحها، في شبهات الليبراليين بيطرحوها ودي اكتر حاجه مطروحه في الاعلام، وفي شبهات بعض الاسلاميين بيطرحها، بعضهم وصل قال ان الدستور دي وثيقه حبلى بالكفر، بعضهم قال اقسم بالله يأثم من قال نعم على الدستور، غيرهم زاد في الحد وقال لي هذه الجاهليه وهذا الكفر الذي من يصوت له بنعم يكفر. الحمد لله ان دي كانت قله، لكن بالتاكيد احنا كنا داخلين يعني معركه التصويت على الدستور مع الاتجاهات الليبراليه تكاتفت هي مع ايضا الكنيسه من جانب اخر على اسقاط مشروع الدستور، وبالتاكيد كان في خطوره بالغه ان داخل الصف الاسلامي نفسه يبقى في نوع من فقدان عدد كبير من الاصوات او حتى حماس الناس العاملين في الساحة الإسلامية أن هم يشجعوا الناس على التصويت له. حرب إعلامية شديدة جدا. هلا الأستاذ جمال جبريل سمعته بيقول ده أقسم بالله لو كان كتاب مقدس وتعرض لما تعرض له الدستور كانت الناس انحدت.
لكن هذا تتحدث عن هجوم الليبراليين على الدستور. ولكن ألا ترى معي أن الاشتباك ما بين الإسلاميين وبعضهم البعض هذا يرى أنه ليس في الإمكان أروع مما كان، والبعض الآخر يرى أن التصويت عليه بنعم كفر أو إثم إلى أغلى الدرجات.
ما هي بس عشان نعرف إيه كل هذا زي بالذات حجم القضية. إحنا الحجم بقى قليل لما عملنا القعدة دي بفضل الله سبحانه وتعالى. في ناس كثيرة اقتنعت وأدركت، أو بلا مش لازم نقول وحدها، دي وغيرها من الحوارات اللي أدت إلى إن عدد كبير يعني يترك معارضته العنيفة على الأقل، والبعض يترك معارضته خالص ويتفق معنا في الرأي في إن ده هو أفضل ما يمكن. الكلام ده كان موجه لهؤلاء، مناقشة السلبيات اللي بيطرحوها اللي من ضمنها قضية الحريات، ومن ضمنها قضية مادة الأزهر، ومن ضمنها مادة قضية المادة المفسرة والشريعة، ومن ضمنها كلمة الديمقراطية والسادة للشعب. دي كانت الشبهات المطروحة في هذا المقام، فكان لابد من توضيح أمر ربما غفل عنه هؤلاء الإسلاميون. الجزء إن إحنا فعلا القضية الحريات، إحنا لأي مجتمع من المجتمعات لابد إنه يكون الحريات فيه والحقوق تبقى منضبطة، ما تبقاش منفردة باسم الحقوق والحريات. ممكن تبقى حريات وهي في الحقيقة عبودية للهوى. السقف بتاعنا مختلف عن سقف المجتمعات الغربية. لا يمكن أن حد يقبل بهدم قيم مجتمعنا المبني على الشريعة. وبالتالي فكان بعض الموارد اللي فيها إطلاق، إحنا في الأساس على فكرة كانت موجودة هذه القيود أو هذه الضوابط، كانت موجودة في أحكام المحكمة الدستورية العليا وفي أحكام محكمة النقد في كيفية ممارسة الحقوق والحريات. فكان الأمر ده إحنا لا نريد نصوصا تتضمن إباحة لمعلوم أن الله عز وجل حرمه، أو فضلا يكون كفر أو ردة مثلا، ما تفهمش منه أن ده إباحة للناس أن يفعلوا ذلك. كانت هي موجودة بقول حضرتك في أحكام المحكمة، فإحنا قلنا عايزين نحطها في الدستور بتبقى أقوى بلا شك. عشان كده قلت أن ده أقوى دستور في هذا الجزء، مش انه هو كان غائب بالكلية لكن كان مكانش موجود في الدستور. احنا لا نشك ان الحقوق والحريات وجودها في المجتمع ضروري لصحة هذا المجتمع ولوجود الرأي والرأي الاخر فيه ولحصول تواصل واستخراج الاراء وامكانية المعارضة. لما عمر رضي الله تعالى عنه يعني كان بيشاور الصحابة وبعضهم بيخلفه وبعضهم بيديله رأي تاني، لأن ده أحسن ما يمكن، لأنه اقتداء بما قال الله عز وجل وأمره بشرب.
لكن الأمر الخاص بالدستور دكتور ياسر، وأنت كنت تتحدث دائما عن أن ممارسة السياسة لابد أن تكون على أسس شرعية.
نعم صحيح.
هل هذا الدستور يطبق الشريعة التي كنت تريدها؟
الدستور مش يطبق، الدستور بيحط قضبان لقطر المفروض يجي السواق بتاعه ويمشي على القضبان.
هل هذا الدستور
يضع
يطبق هذه الشريعة؟
يطبق، يضع القضبان لتطبيق الشريعة. لازم البرلمان الجاي بقى يتولى هذه المهمة الخطيرة جدا، وهي تعديل وإيجاد المواد، مش بس في الباب ده، في باب تعديل ما يخالف الشريعة وإيجاد ما يوافقها. لا، ده في أبواب كثيرة جدا، في أبواب كثيرة مختلفة وهيئات كثيرة مختلفة البرلمان الجاي لازم ينفذها. فقضية الحقوق والحريات دي كانت أصلا إيه، يعني إيه ضوابط أو يعني إيه قيود اللي احنا كنا بنتكلم عليها؟ احنا كنا بنتكلم على ان البعض بيقول انتوا ابحتم الفواحش لما اديتوا حريات النشر والتعبير عن الرأي مطلقا، او ابحتوا الحريات الشخصية، او ابحتوا الردة لما قلتوا حرية العقيدة، او ابحتوا الزندقة والطعن في الذات الالهية وفي الملائكة والكتب حين قبلتم ان يكون النص فقط على لا يجوز أو يحظر الطعن في أنبياء الله ورسله فقط، ومات المؤمنين أيضا أبحتهم فيه، لأن ده خطأ بين جدا. إنما كل ما نصتش على عدم الطعن في الذات الإلهية إنما لا يدل على الجواز ولا يدل إنما أبحت. وذلك أنا أقول لا، أنا اكتفيت بالمادة 81 التي تقرر أنه تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات المنصوص عليها في باب الدولة والمجتمع من هذا الدستور. وفي الحقيقة ده الأصل في كل حتة، إن مواد الدستور تبقى مع بعضها. البعض فهم إن القيود كمان إحنا هنربط الناس ونمنعهم من حتى إبداء الرأي، لا، لكن بقول ما تعارضش مواد المقومات الأساسية للدولة والمجتمع. الدولة يجيش واحد مثلا يقول لي من حريتي إن أنا أدعو إلى تقسيم مصر مثلا، ويدعو إلى ذلك ويقول مثلا أنا هنا جمهورية كذا جمهورية كذا جمهورية كذا، ويقول ده على حر أعبر عن رأيي، هقول لا، أنت كده بتهدم جزء في الدستور من المقاومة، مش بس الشريعة بس، الجزء اللي يقول مصر دولة إيه؟ موحدة. لو واحد يقول من حقي إن أنا أطلب حماية دولية وإن أنا أجيب قوات أجنبية تتدخل وأطلب
بعض السلفيين الجهاديين طرحوا أن يكون التصويت في كل محافظة على أن ينتقل الذين يؤمنون بالشريعة في المحافظات التي تقول نعم للشريعة.
هنقول إن ده تقسيم مصر، مصر لا تقبل التجزئة، وإن إحنا في الحقيقة الشعب المصري كله يريد الشريعة، وإن كان البعض اللي قال لأ مش رافض للشريعة، ممكن رافض لمواد تانية في الدستور. يعني أنا شايف إن المواد من الصياغة دي غير جيدة، وبعضهم رافض لأنه شايف إن التعديل على الشريعة في الدستور كان كافي عشان لسه كلمة المبادئ موجودة. فهناك من يرى ان يعني استخفاف في الصياغه، اما انا متاكد ان الشعب المصري كله يريد شرع الله سبحانه وتعالى، وحتى ان اكثر النصارى يقبلون ذلك لانه ما عندهمش شريعه في هذا الجانب، وبالتالي فهم في كل مكان بيتواجدوا فيه بيحكموا بقانون البلد اللي هم موجودين فيه، كان هم مهمتهم اهم شيء عندهم الاحوال الشخصيه، واحنا كفلنا نصينا على هذا الدستور لان الشريعه بتكفل ذلك.
كان في عباراتك منتهى القسوه عندما تقول عنهم انهم مش فاهمين.
حاول حضرتك، البعض كانش فاهم فعلا، بدليل ان هو وقف وقفة شديدة جدا امام حنف كلمة مبادئ وشنع جامد على احكام، وفي نفس الوقت قبل كلمة مصادر، بس مش كلهم كده، انا قصدي البعض. انا تعجبت لماذا قبل هذه ورفض هذه، وان كلمة مصادر بتعني الكتاب والسنة والاجماع والقياس عند اي واحد عنده فهم للتفسير لهذه الكلمة، ولكن بعضهم ما فهمش، مش قسوة شديدة ولا حاجة، ده تقصير منه. هو ليه تناقض في هذا؟ ليه وقف وقفة شديدة جدا هنا وقبل هنا وبعد كده رجع بعد ما مضى ووافق، مع ان نقول كان في اساطين الليبرالية من القانونيين والدستوريين، ودول بالتأكيد فاهمين ولا يمكن ان هم يكتبوا الحمد لله ويمنوا ويوقعوا، وهم اساتذة في كليات يدرسون هذه المواد، وكلهم مش فاهمين. لكن كان قصدي البعض مش فاهم، وهذا مفضل بالنسبة لنا ان الموضوع يعني ايه ما حصلش فيه معركة ساعد التوقيع. وفي مدة بتاع 3 أسابيع بعدها الكل مقر، واذا بالامر يتغير فجأة الى الرفض الشديد والحرب العنيفة، وان هي دي المادة التي عطلت الدستور او ادت الى انسحابات للبعض. الدكتور وحيد مثلا
هل تريد ان تقول ان مناقشات الجمعية التأسيسية وصولا الى هذه النقاط كان عبارة عن سرقة الدستور من هؤلاء؟
هو في حاجة اسمها كده؟ هو زي ما البعض يقول لك خطفوا لنا التوقيع وخطفوا لنا الورقة بعدها، كيف حدث ذلك؟ دي مناقشات طويلة جدا، ما اكرهنا احد، كون في بعض قصر وما مش فاهم، زي بعض الاسلام هو قصر ومش فاهم برضو، وين المادة دي ولا شتيمة او ايش لازمة. انا بقول لحضرتك ماشي، انت حضرتك لازم تشوفها كويس ويرجع يعني ايه مصادرها المعتبره في مذاهب السنه والجماعه، ويعرف يعني ايه القواعد الفقهيه والاصوليه، عشان ما يحصلش ان ايه ان انت تقول لي الماده دي ملهاش لازمه. الماده دي كانت موجوده اصلا في اعمال التحضيريه بتاع دستور 71، يعني احنا مش جايبينها من فراغ، كانت الدستور 71 اعمال تحضيريه، وكانت المفروض المحكمه الدستوريه العليا لما تيجي تفسر ترجع للاعمال التحضيريه وتفسرها بناء على ذلك. لكن المحكمة الدستورية لمدة 16 سنة تبحث في المسألة، وهذا طبعا يتناقض مع 16 ساعة اللي قرروا فيها بطلان قرارات الرئيس.
سناتي على حينها.
ماشي. لكن 16 سنة من يوم الدستور مأقر في 81 لغاية 96 أو 15 يعني، فالكلام كان فيها إن تفسيرها كان لا دستوري لا قانوني لا شرعي لا اصطلاحي لا لغوي. اللي هي أن كلمة مبادئ تعني أحكام قطعية الحدود والدلالة معا، وكلمة الدلالة برضو ما كانتش واضحة عندهم، جعلت كثير من الليبراليين المتطرفين، لأن الليبراليين متفاوتين، مش كل الليبراليين بدرجة واحدة، بعضهم كان شديد التطرف يقول الدلالة تعني الدلالة اللغوية أو الشرعية، فلو كلمة احتملت في اللغة احتمالات تانية زي فاقطعوا في قوله تعالى في السنة التصريف فاقطعوا أيديهما، وقال لك فقطع تشمل ان احنا نجيب الحرامي ونعور ايده عشان القطع يشمل ذلك وقطعنا ايديهن يعني جرحنا ايديهن. فاحنا لو كده يبقى اقيموا الصلاه مش قصه قطع خلاص الثبوت لكن الدلاله تشمل انه ممكن يكون امر الاستحباب امر الاباحه هو من ضمن الامور مش الوجوب. فيبقى ترك ذلك ما هيبقى فيش في ثوابت الشريعه خالص ولا في العمل ده نهائيا ولا في منظومه التشريع. حتى واحد منهم قال لي عايز من الاخر السياسه ما فيهاش ثوابت. قلت له لا احنا السياسه بتاعتنا لها ثوابت لازم في ثوابت ولازم نسعى الى ذلك. فالموضوع هنضحك على انا لا اخدع احدا. انا حطيت يعني اجتهدنا ان احنا نحط هذا التفسير علشان يرجع الامر الى نصابه اللي هو تم التغول عليه وتم تجاوزه وبفضل الله سبحانه وتعالى تم وضع ذلك. ده كيف مر توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان هو الاول هم وافقوا عليها وبعدين رجعوا وبعدين انسحبوا وبعدين قالوا عنها ماده كارثيه. وده كان كلام لا يجوز ولا صح ابدا وليس من حق احد. بعد ما ان التفسير ده جاي من هيئه كبار العلماء بالازهر الشريف وزي ما قلت اصله في الاعمال التحضيريه للدستور 71. هيئه كبار العلماء اعلى حاجه موجوده دلوقتي جهه رسميه لها ان تتكلم في المبادئ. والحقيقه ان احنا كنا متفقين مع الكنيسه ومع الازهر ومع الليبراليين باقتراح الاستاذ عمرو موسى بان احنا خلوا كلمه مبادئ وان نص على ان يكون الازهر والمرجعيه النهائيه في تفسيرها.
لكن الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الازهر وعضو مجلس الشورى المعين قال ان الدكتور ياسر برهامي لم يتحدث مطلقا مع الازهر في هذا المده.
طبعا قطعا واخيرا
لدرجه انه وصف دكتور ياسر برهامي باوصاف لا نذكرها الان.
انا مش مهم الاوصاف دي الموضوع ده بسيط مش مشكله يعني طبعا. وكل واحد حسب على اللي قاله لكن الكلام كان حصل بلا شك مع ممثلي الازهر داخل الجمعيه واخواننا اللي كانوا حاضرين هذه الجلسه كانوا مشاركين وانا كنت معاهم على التليفون اثناء الجلسه. وانا حضرت مع الشيخ الازهر عده لقاءات للكلام على تفسير الماده المفسره. وفي الحقيقه بدايه الامر اتفقنا على انها تروح الماده للجمعيه لهيئه كبار العلماء عشان تتفسر مبادئ يعني ايه وهم اللي وضعوها. واحنا الكلام كان كانت كلمه مصادرها اللي كانت موجوده في الاجراءات التحضيريه لم تذكر في التعريف فلما طلبناها هم وافقوا على ذلك ولم يعترضوا على هذا والهيئه كبار العلماء وافقت. انا ممكن يكونش موجود استاذ مهنا مباشره صح ولكن احنا موجودين من خلال الاخوه اللي بيتواصلوا في الجلسات التي تمت في ذلك. وكل كلمه من الكلمات دي انا كنت الجلسه اللي تم التوقيع عليها انا كنت موجود فعلا كنت موجود في الجلسه اللي قبلها اللي هي الجلسات مش في جلسات الجمعيه العامه في جلسات الغرف التي اللي كانت موجوده في مجلس الشورى لتحقيق التوافق. التوافق ده احنا وصلنا له فعلا بالورقه الموجود فيها وما قلناش ان وفعلا كلمه صفقه اللي فهمها البعض على فكره انا ما قلتش صفقه. الكلام المسلم الي بيقول لك اتفهموا ان الايه ان الازهر وافق علشان اتحطت الماده. انا بقول ان كل منا طلب شيئا مما يهتم به وهو حق. فلما انا الاهتمام بتاعنا كان في قضيه تفسير الماده الثانيه وتفسير كلمه مبادئ. والازهر كان مهتم وده طبيعي ان هو يكون مهتم بماده الايه؟ الازهر. وكلمه عز شيخ الازهر عدم قيود العزل ما كانتش موجوده في اصل الماده التي قررت في اللجنه. وبعدين حتى انا انكرت جامد جدا في الجلسه دي اللي قبلها يعني اللي هي غير اللي تم فيها التوقيع ان دي ما كانتش موجوده. فقالوا لا ده كان اقتراح. قلت لهم طب ما ايه اللي طلع الاقتراح ده هنا؟ انا ما كنتش بالحقيقه عارف الفرق القانوني بين العزل وبين الفصل لعدم استكمال وجود الصلاحيات وبين ان في حاجه ثانيه اسمها سن التقاعد. الاحاله المعاش. لان مفيش سن الاحاله المعاش غير في الازهر. والامر ده احاله للقانون. فالمهم اتضح الامر ان كلمه العزل المقصود بها بالنسبه للموضع علي الامر انه بقرار اداري. يعني رئيس الجمهوريه يقول قرار عزل الشيخ الازهر. وبلا شك انه عدم قابليته العزل لهذا الاعتبار يجعل هناك استقلاليه مش عشان الشيخ الازهر الحالي ده المنصب. القضية بتنظر إلى أن الشيخ الأزهر نفسه هيبقى في استقلالية على السلطة التنفيذية هيبقى آمن أن هو لو خالف رأي الحاكم في يوم من الأيام مش هيقول له مع السلامة ويجيب واحد غيرك.
قيل أنك بسبب أنك لم تكن راضيا عن كيفية تعيين شيخ الأزهر.
أبدا، إحنا الكلام دلوقتي الكلام على تعيين شيخ الأزهر ما تمش الاتفاق عليه أيضا في الدستور بطريقة نهائية، وضع ذلك ليكون ضمن القانون. وفي الحقيقة إن كله يبقى معين، إحنا فعلا نريد أن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب، والشيخ الأزهر انتخاب من مين؟ من هيئة كبار العلماء التي ينبغي أن تكون أيضا بالانتخاب، وده ما تحطش دلوقتي في الدستور، بس القانون هينظم ذلك. وبالتالي فأجلنا الموضوع إلى البرلمان القادم، وممكن مجلس الشورى بيقوم بالتشريع دلوقتي. فالقضية بالنسبة لنا بنقول إيه؟ إن الانتخاب بيتم من خلال مين؟ إحنا أنا كنت اتكلمت مع الرسول عليه السلام لأنه نقترح أن توجد جمعية عمومية أو ما يشبه ذلك من الحاصلين على الدكتوراه من الأزهر وما يكافئه من الجامعات، وتبقى هي الجمعية دي اللي تختار هيئة كبار العلماء بمواصفات محددة، وبعدين هيئة كبار العلماء هي اللي تنتخب شيخ الأزهر، وده أفضل شيء. المهم اللي كان بعض الجالسين بقى في الجلسة اللي احنا فيها اللي صار فيها الفيديو كانوا بيقولوا إزاي وافقتم هذه المادة مخالفة للشريعة؟ إزاي شيخ الأزهر ممكن يفسق، ممكن يرتد كمنصب، مش بقول ان الحالي. فقلنا لهم دلوقتي هذا الامر مبني على، وهناك بقى من استفاض في شرح الفساد والسلبيات الموجودة في الازهر حاليا، وهناك خصومات كثيرة جدا بين قيادات في الازهر وبين ادارة الازهر الحالية، وكلام كثير جدا بيطلع. المهم ان قلت لهم كمبدأ ان المادة دي غير مخالفة للشريعة، ان عدم قابليته للعزل لا يعني ان هو اذا فقد شروط الصلاحية بفسق او ردة انه لا يمكن عزله، لا، اللي ممكن هيئة كبار العلماء تبقى هي اللي تتولى ايه؟ تتولى ذلك. وإلا فقبل ذلك لغاية دلوقتي
يملك التعيين يملك العزل،
لا هو العزل ده زي اتفقنا العزل اللي معناه قول إداري، لا احنا مش عايزينه حتى لما يعينوه هم، ولكن يملك ان هم لو فقد شروط الصلاحية يعني يفصلوه زي القاضي غير قابل للعزل. لما يتعين مين اللي له انه يسأله ولازم يسأله على حاجة عملها مجلس القضاء الأعلى، أو يبلغ السنة قانون الفتوة، دي مخرج تاني. يوم ما الشيخ الأزهر يبقى فيه، يوم ما يكون فيه مخالفات في وسائل أخرى غير القابلية للعزل بقرار إداري، بدون سن التقاعد، لو تحط سن التقاعد 65 أو 70 الموضوع هيبقى بهذه الطريقة. فده الكلام اللي تم، إن كمنصب كمبدأ مقرر ما ينفعش إن هو يبقى إن ده كلمة غير قابل للعزل تساوي مخالف للشريعة، لا ليست مخالفة للشريعة.
لماذا هذا الهجوم الضاري من الأزهر على الدكتور ياسر بوعلى؟
السياق لما بطل عن الجو اللي قيل فيه الجزء ده اتنشر لوحده، ما اتنشرش إن أنا كنت بدافع عن المادة اللي فيها عدم قابلية شيخ الأزهر لإيه؟ للعزل، ولا إن في مناقشات نشر من اللي بقول يوريهم العيلة الحمراء، كان واحد من اللي قدامي بيقول إحنا لازم نوريهم العيلة الحمراء. فقلت اذا كنت مش عارف كده، لكن في مفاسد موجوده من ان احنا يكون في نزاع على مع الازهر، الناس بتحترم شيخ الازهر، وانا في الحقيقه حريص على ان تظل الناس تحترم الازهر كمؤسسه. انا راجل ازهري، انا حاصل على رصاص الشريعه الاسلاميه من جامعه الازهر الشريف، وانا لا يعني اريد ان تهدم هذه المؤسسه ولا ان ينتقص من قدرها. الانتقاص من قدرها عاد على الدين جمله بلا نقص عند الناس، من أيام عبد الناصر ما أصبح الاستهزاء في الأفلام ومن كلمات سيئة جدا اتقالت في خطب ما زالت مسجلة أدت إلى انتقاص من دور الأزهر. فإحنا مش لست حريصا على ذلك. أنا حقيقة بقدر الأزهر، بقدر يعني شيخ الأزهر موقفه في الدستور وموقف الإخوة المشاركين في الجمعية التأسيسية، ما انتهى إليه الحال من الوقوف بدوار المادة المفسرة، جزاهم الله خيرا وقدر لهم ذلك، ولا أنسى إن هو الأمر تم من خلالهم، من خلال هيئة كبار العلماء، وخلال ثباتهم على هذا القول في المفاوضات ثم في الجمعية التأسيسية ثم استمرارهم رغم يعني حزن البعض من المادة 232 وضيقوا منها، ومع ذلك استمروا إلى النهاية اللي هي المادة بتاعت العزل السياسي.
الفيديو المسرب كان في جلسة مع بعض الشيوخ ساعهم بأن الدستور ليس كفرا وليس فيه مواد كفرة، هل هذا ما جعلك تقول أنك تعرف شيوخ ما زالت تقول أن مبارك هو أمير المؤمنين وما زالت غاضبة من الثورة؟
ما كانوا بيقولوا أنه أمير المؤمنين، وفين يقولوا بعد الثورة مدة
شيوخ سلفيون.
شيوخ سلفيين بيقولوا فعلا كان أمير المؤمنين وولي الأمر الشرعي حسني مبارك وواجب السرع والطاعة، ولما قامت الثورة قالوا دي خوارج دي خروج، وقالوا أن ده ليس منهج أهل السنة وانه يحرم الخروج على ولي الامر، وكلام متقال في ليبيا ومتقال في اليمن ومتقال في حتت كثيره، ان دون تفرقة ان ولي الامر الشرعي هو الذي يقيم الدين واسس الدنيا بالدين، الذي يتولى الامر خليفه المسلمين وامير المؤمنين، الذي يتولى اقامه الدين ونيابه الامر واسس الدنيا بالدين ونظم شؤون الحياه بهذا الاعتبار. هو ما فرقوش من ولي امر يعني يقوم بهذا، ومن حاكم يتولى محاربه المبادئ الإسلامية ومحاربة الرموز العمل الإسلامي بكل ما يمكن، وهو الذي وضع قوانين تقنين الشريعة في الدرج.
الدكتور محمد مرسي هل هو ولي الأمر الذي
تحدث عنه؟ هو يتولى. الدكتور محمد مرسي حفظه الله وسدده ووفقه، ندعو له، ولكن الدكتور محمد مرسي في أشياء كثيرة جدا لست لا استطيع أن يقوم بها، فهو ولي أمر بصلاحات رئيس الجمهورية.
على سبيل
يعني إقامة الحدود مثلا لسه الأمر ما يقدرش هو يعمله، اللي احنا اتفقنا على آليات معينة في ان يتم تنفيذ الحكم فيها ازاي، ان الأمر يتم من خلال البرلمان، يتم من خلال سن القوانين، آلية معينة في ذلك الدكتور مرسي مش هو اللي بيحطها.
قلت انا في هناك بعض الأمور وضعنا في اعتبارنا أنها لا يمكن أن تتحقق قبل 10 أو 15 عاما حتى لا تقوم الدنيا علينا.
الكلام ده معناه أن لا يمكن حد يتصور أن احنا مرة واحدة تيجي تقول بكرة الدكتور مرسي أصدر قرارا بإغلاق البنوك عشان ربا، أصدر قرارا وأصدر قوانين بإقامة الحدود، أصدر قوانين بكذا وكذا من الأمور، إغلاق مثلا الأماكن اللي فيها فساد ونحو هذا. الأمر ده لابد أن هو يحصل تدرج في المجتمع مبني على القدرة والعجز، مبني على المصلحة والمفسدة، مبني على مراعاة أحوال الناس، مبني على وجود تهيئة حتى في الهيئات دي. يعني احنا نقول القضاء هيحكم ازاي بشرع الله سبحانه وتعالى، وربما كثير جدا من القضاء لم يدرسوا هذا الأمر ولم يتعلموه.
إذا تحدثنا عن المصلحة والمفسدة، هناك نحو 35 صالة قمار تدر الدولة دخلا يصل إلى نحو نصف دخل قناة السويس.
لا والله حضرتك، دخل ممحوق البركة قطعا وقيلا، ولو الأمر بيدي لأغلقت هذه مرة، يعني الأمر ده في البركة قطعا وقيلا.
وهل تطالب الرئيس بإغلاق؟
طبعا أطالبه بذلك لا شك، والأمر بالتأكيد أن احنا عندنا بدائل أخرى للعمل للسياحة وغيرها، وفضل أن فيه كتير جدا من الأنشطة اللي لابد من إحيائها حتى نمنع مثل هذه المحطات.
الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حسن الهيكل في حديث له أمس قال أننا نحن أمام دستور بالإكراه.
بالإكراه؟
بالإكراه.
من
هذه عباراته؟ أننا أمام دستور بالإكراه والنتائج غير موافق بسبب حالة الانتهاكات التي حدثت أثناء التصويت على الدستور.
لا أنا ما أعرفش الكلام طبعا، وأجزم أن هذه الانتهاكات غير مؤثرة، وإن حس الشعب المصري يجزم بذلك أيضا بدرجة الإقبال الهائل اللي الطوابير فضلت مستمرة لحد الساعة 11 بالليل. في طوابير دخلت اللجان الساعة 11 بالليل عشان تغلق عليها علشان ما حدش يجي تاني بعد كده. أنا لقينا اللي فيها القاضي قاعد يتخانق لأن في ناس بره واقفة عايزة تخش تصوت. لو كان الشعب المصري مقتنع بأن صوته لا أثر له لما كان دخل في عملية التصويت. أنا كنت بسأل الناس وأقول لهم في مدار الحوارات عن الديمقراطية والبتاع ده، قلت لهم مش كان في تعديل في 2007؟ ما حدش ليه قام يتكلم على تعديل 2007؟ لو كان في استفتاء 2007 حدش حس، في 2005 حدش حس، حدش كان بيروح. الطوابير الطويلة دي مش علامة على ان الشعب المصري مدرك تماما ان صوته له اثر، وبالتالي مفيش تزوير حقيقي. واذا كان في تجاوزات لا تتجاوز 1% لا تتجاوز بها من الاحوال لا تؤثر على النتيجة النهائية، قطعا وقيلا اللي يحاول يقول ان النتيجة غير موافقة ده كلام غير مقبول بالمرة. ويعني ايه بالاكراه؟ يقول بعدم موافقتي، يقول رغما عن ارادتي انا وارادة من قال لا، لكن الموضوع ده في النهاية ارادة اغلبية الشعب، غالبية قريبة من ثلثي الشعب المصري، رغم الحرب الإعلامية الشرسة الهائلة التي تعرضت يعني تعرض لها الدستور، حرب ليل ونهار من حوالي 20 قناة على الأقل، بحوارات مستمرة، بظلم وتزوير لما في الدستور، بتفسيرات باطلة للدستور، للمواد الموجودة حرب شرسة جدا. وبعد ذلك تقول النتيجة أن نزوم الإكراه، كيف ذلك؟ من الذي أكره من؟ مين كان ماسك سلاح عشان يقول الناس تقول لا تقول نعم؟ كلام غير مقبول بالمرة.
قيل أن الفيديو المسرب للدكتور ياسر برهامي كان تسريبه بعلم الدكتور ياسر برهامي.
لا أبدا، هو مش اللي حصل بالضبط كده. إنه قبل الاستفتاء كان في مازالت هناك ناس عندهم شبهات في الأمر ده، فأنا طلبت من الإخوة إن هم يحطوا المادة دي بعد إعدادها للنشر بطريقة جيدة يعني. فالبعض حطها لمدة وجيزة وبعدين قبل ما تعد جيدا، بحيث إن ما تتحطش، لأن مش كل الناس كانت راغبة في إنها تطلع كلامها في في التسجيل، وإن همش إن هو يتحط كلامهم اللي هو كلامي أنا بقى كان محتاج إن هو يتحط بطريقة معينة وفي سياق معين، عشان الجزء اللي الناس مش عايز تطلع صوتها أو صورتها وبتبقى تتكلم، وفي نفس الوقت ما بتقولش الكلام. البعض خد التقط المادة دي لمدة 48 ساعة اتحطت على الموقع، وعمل بقى قصت ولزق وقصت ولزق وقصت ولزق وطلع الفيديو بالطريقة دي. فمش ان هو انا مش ان هو انا كنت بقول على اساس يبقى رد لمن ما زال عنده شبهات ضمن الاسلاميين بعد حصول نوع من التعديل، علشان الناس اللي مش راضية ان صورتها تطلع، وبطريقة فنية بحيث استياق ما يبطرش.
بعد هذه الجلسة وهذا التسريب الذي تم بعلم الدكتور ياسر برهان والذي تعرض له الدكتور ياسر،
اللي تعرض على فكرة اللي تعرض ده مش بعلمي بقى، لأن ده جزء مبتور خالص ومش هو ده اللي أرضى عنه، لأنه بيعرض مقاطع متلزقة مع بعض.
بالإجمال بعد هذا الحديث الطويل الذي تسرب جزء منه مع بعض الشيوخ الذين قالوا أن الدستور يحمل موادا كافرة، هل خرجوا هل كان بهم أو في هذا الاجتماع أو في هذا اللقاء من قالوا ذلك؟ وهل خرجوا من هذا الاجتماع وقالوا أن الدستور مؤمن؟
لا، مش الألفاظ دائما ما قالش غير كده، كافر أو مؤمن. كان في ناس رافضين الدستور، معظم الحاضرين أكثر من 50 واحد خرجوا موافقين عليه، 2 فضلوا معارضين من الحاضرين، في بعضهم ما خرجش أصلا وفضل معارض للنهاية، لكن تحجمت دائرة المعارضين إلى حد كبير بعد اللقاء ده ولقاءات أخرى تم فيها مناقشات طويلة.
بين السلفيين والإعلام كثيرا ما نرى خصومة عريضة، لماذا هذه العلاقة ما بين السلفيين والإعلام؟ لكن اعذرني دكتور ياسر، لابد أن نخرج إلى فاصل. أعزائي المشاهدين، إلى فاصل قصير ثم نواصل الحوار مع الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية. مرة أخرى أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا، وهذا اللقاء المثير مع الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية. كنا قبل الفاصل نتحدث عن الإعلام وذلك الصراع الدائر ما بين السلفيين والإعلام. ترى لماذا السلفيين تحديدا؟
لا، هو الحقيقة مش السلفيين تحديدا، كل واحد ياخد طريحة يعني المجلس العسكري خد طريحة لمدة كام شهور طويلة، وبعد كده الإخوان والرئيس مرسي واخد طريحة مستمرة إلى أبشع ما نتصور. يعني الرئيس مرسي عمري ما شفت حد يطلع على وسائل إعلام يتهم الرئيس بأنه قاتل مجرم وملوث أيديه بالدماء بالجراءة دي، بالظلم ده، بتهم يعني فظيعة، والناس مفيش حد بيقول لهم انتوا فين. لما يوم اتخانقت مع واحد بيقول كده يعني قاعد يزعق برضه يتهمنا كمان بذلك.
وهل تصحيح هذه الأخطاء دلوقتي تقييد الصحافة، حرية الصحافة والإعلام؟
لا، واحنا الحرية دي أي حرية دي تكون منضبطة. هل الصحفي أو الإعلامي إذا ارتكب جريمة لا يعاقب بنفس عقوبة المواطن العادي؟ إيه دي القضية؟ يقول لك ازاي انتوا عملتوا في الدستور ان في عدم كانت شرط عقوبه حبس الصحفيين رجعتوها او عملتوا اغلاق الصحيفه؟ احنا بنقول بامر قضائي. الصحفي ده مواطن ولا مش مواطن؟ مواطن. اشمعنى المواطن العادي اذا ارتكب جريمه يحاسب عليها بعقوبه والصحفي اذا ارتكبها ما يحاسبش عليها؟
لكن المواطن العادي اذا ارتكب جريمه في النشر يسري عليه ما يسري على صحته.
انا بتكلم لا عموما لماذا هذا بقى النص
اللي هذا الاستثناء ليس المقصود منه الصحفي او الاعلامي لا. ولكن المقصود
معلوم ان معلوم ان الذي يمارس النشر والاعلام هو الصحفي والاعلامي، وبالتالي فبنقول الجريمه نفسها متى ارتكبت يبقى لابد ان تكون لها عقوبه متساويه، وليس ان من قالها مثلا في حاره يعاقب بعقوبه اشد، واذا قالها على وسيله اعلام تبلغ الملايين تبقى العقوبه اخف او تبقى عقوبه من نوع اخر. يبقى العقوبه معناها ان هو اذا قذف انسانا واعتبر ذلك من حقوق النشر ومن جرائم النشر يعاقب بدفع غرامه ماليه. طب خلاص الناس بالاخر تسب الله وتسب الانبياء والملائكه زي ما في كاريكاتير طلع في احدى الجرائد ورسم ادم وحواء وملك بيقول لهم لو كنت قلت نعم زي ما انا قلت كانش حصل لكم اللي حصل لكم، وفي سخريه واستهزاء بذلك. هل هذا يقبل ويقال ان هذه من حريه النشر؟ لابد ان هو يوقف هذا الكلام ولابد ان يمنع. وبعدين الموضوع بتاع انه يدفع غرامه، الغرامه دي الجريده هتدفعها ومن يداوي الجريده هيدفعها، وبالتالي الموضوع يبقى لم يعاقب بعقوبه زاجره تمنعه من ان يرتكب هذه الجريمه مره ثانيه، بل هتغرى عليها وما ايسر الاموال في زماننا. انا كان الايام الاخيره في البتاع ده قبل الاستفتاء واحد بيبلغني بيقول لي الواحد بيتاجر ب 1000 جنيه عشان يبات ليله في التحرير في الاتحاديه في التحرير. قلت له انا مستعد اجيب لكم 200 واحد اخد 10 ايام 2 مليون جنيه اصرفها في سبيل الله.
حبس الصحفيين في مصر تصبح مصر هي الدولة الوحيدة تقريبا في العالم التي
لا قبل ما اقولش حبس الصحفيين اقول هناك حبس المواطن اذا ارتكب جريمة، بس اذا ارتكب جريمة تستحق العقوبة التي يعاقب عليها الشخص الاخر، والكلام ده هيتحط في القانون مش احنا اللي حطيناه.
هو هل هذا هو الذي دعاك تقول ان الاعلام يستقوي بالخارج؟
طبعا بلا شك. لا الاعلام يستقوى
الاستقواء
بالخارج ان هو منهم من يقول تدوين اي قضية، منهم من يقول على وسائل الاعلام وفي اماكن مختلفه ان لابد من العالم يتدخل لحمايه الالتزامات الدوليه. اللي بيحث على قطع المساعدات عن مصر من خلال وسائل الاعلام ايضا لان مصر تقيد الحريات. سبحان الله ده كلام عجيب جدا ان مصر تقيد الحريات. لو كانش في حريه في مصر كان رئيس الدوله يشتم بهذه الطريقه التي هي جريمه بالفعل وكل الرموز تسب وتشتم وفي نفس الوقت يأمنون من العقوبة؟ لو ما كانش في هذه الأمور أنا بقول إن إحنا لابد أن تضبط الحريات، لا يمكن أنها تكون مطلقة، لابد أن تكون منضبطة.
تتحدث عن أخطاء الليبراليين الجسيمة والفادحة في الإعلام الليبرالي، أيضا وجدنا من الإسلاميين من يخرج على شاشة الإسلاميين ويسب الناس. الدكتور عبد الله بدر،
هقول لحضرتك اي واحد ارتكب جريمه يحاسب عليها، مفيش حاجه اسمها اعلام ليبرالي يبقى مجرم واعلام اسلامي يبقى مبرأ. لو حد ارتكب جريمه في اي مكان ويستحق العقوبه عليها يعاقب عليها. انا لا ارضى بان يسب الناس ولا ان يشتموا بغير بينات ولا ان يقذفوا بغير بينات ولا ادله.
فماذا تقول عندما يخرج الدكتور عبد الله بدر ليقول انا اسب وكان الرسول يسب؟
استغفر الله واتوب اليك. هذا الكلام
هذا ما قاله تحديدا وانت تعلم ذلك دكتور
انا ياسم. اعلم هذا الكلام، لكن هذا الكلام يعني في اطلاقه لا يجوز، لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما استعمل هذه الالفاظ ووردت هذه الكلمات في احاديث في مواطن وانا عقوبه وزجرا لمن ارتكب مخالفات، وليس سب النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله كثير من يتكلم على الفضائل بهذه الطريقه. وفي اشياء العلماء يقولون لا يجوز ان تنقل ببترها عن سياقها، لان هذا يوهم نقصا. لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيشتم ويسب ويلعن يبقى نقول كده الناس معناها ان ده امر من الامور، اذا بقت سنه كمان بقى يبقى السنه ان احنا نسب ونشتم ولا
يبقى هنا انت تصدر شيئا غريبا.
ده امر غير محتمل، ده لا يجوز
بدلا من ان تقوم بالدعوه تقوم بشيء اخر.
لا لابد من ايقاف من يتكلم بهذه الطريقه قطعا ويقينا. أنا عارف إن في ألفاظ ولا ذلك، لكن تقول تذكرها في سياقها الكامل وليس بهذا الأمر. وشيء نادر جدا وقع عقوبة للبعض، ما تقولش بقى إن الرسول صلى الله عليه وسلم مقطع الأيادي. مقطع الأيادي والأرجل وثامل الأعين صلى الله عليه وسلم، ينفع نقول كده؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم سمل أعين الذين سملوا عين الرائي، اللي هم المحاربين اللي هم قطاع الطرق، على القصاص فيهم
فقط عين
فقع عيونهم أعمى، هذا معناه يسمونه فقع عين الراعي. فنقول بقى الرسول صلى الله عليه وسلم مفقئ العيون، ينفع نقول كده؟ أعوذ بالله، استغفر الله وأتوب إليه. ده تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني أمر لا يجوز أن يقال بهذه الطريقة، إذا صاحبه يستحق أن مانع من أن يتكلم.
وعندما يسب الناس،
وكذلك عندما يسب الناس يستحق، كل من فعل ذلك يستحق.
يعني مثلا الشيخ إسلام أبو إسلام أحمد عبد الله عندما تحدث عن بيس بن يوسف وقال
نحن لا نرضى بهذه الأمور عموما بعيدا عن الأسماء، ولسنا بقصد الشخصنة في حد بشخص بعينه. كل واحد ارتكب ما يستحق عليه عقوبة يعاقب، ولا بد ان احنا يعني لابد ان يعني اهل الدعوة الى الله عز وجل يظهروا تبرؤهم من هذه الالفاظ وهذه الطريقة وعدم رضاهم عنها، لان هذا يضر العمل الاسلامي ككل.
تقول دوما ان الاعلام يذهب لتلقي تمويلات من الخارج لتحقيق اجندات معينة او محددة، تقصد هذه الاجندات تكون دائما ضد الاسلاميين.
أنا بلا شك شايف إن في حرب شرسة جدا، قنوات كثيرة تتبنى نفس الخط بنفس الأقوال تقريبا، كأن هناك اتفاق بليل، الكل يكرر نفس الأفكار في نفس التوقيت، حملة شديدة. بقول إن الأمر سهل إن هو يكون في كده، أنا ما جزمتش لأن لم أطلع على من يدفع.
أنا قلت ذلك لأن ورد على لسانك في أحد الأحاديث عن قضية 17,000 جنيها التي تم التحقيق فيها مع أمن الدولة، في أمن الدولة قبل الثورة
دي.
وكان تمويلا من دولة خليجية تلقاها أحد السلفيين، وعندما علم الدكتور ياسر برهامي أصر على أن تعود مرة أخرى، ورغم ذلك تعرض الدكتور ياسر لتحقيق في جهاز أمن الدولة طويلا بسبب
17,000 جنيه. انت مجيب من مصادر خطيرة، انا مش انا اللي حكيت الكلام ده على فكرة، الله اعلم. لكن هذا الذي وقع كان في 92 فعلا، احد الافراد اخذ مال من بعض الاتجاهات الجمعيات الخيرية لأغراض معينة، واول ما عرفنا الكلام ده الشيخ ابو ادريس قائم الدعوة في هذا الوقت هو اللي اصر على ارجاع هذا المال. انا كنت شايف في المسألة،
انا طرحت هذا الطرح لسبب بسيط، انه بسبب 17,000 جنيه تم التحقيق معك في جهاز امن الدولة
بعد 10 سنين منها.
وبعد وتعنيف معروف ومعروف
تمسوا كانوا عارفين
ان احنا باحث امن الدولة.
لا في الحقيقة هم قالوا ان انت رجعتوهم.
فكيف تتحدث الان عن تمويلات للاعلام وانت الذي عانيت من شبهة الحصول على تمويل؟
أنا كما ذكرت إن هناك من يمول هذه الأداة، ما حددتش إن هو يكون من الخارج بالضرورة، لكن في ناس بتصرف على القنوات دي قطعا ويقينا. أصحابها بيقولوا إحنا بنخسر، معلش أصحابها بيقولوا بنخسر، يبقى بيمولوها من أجل الحاجة التانية. فبقول من السهل جدا إن حد يكون عشان جرائم النشر دي إن الإعلام ده يتقال إن هو مش هيعاقب الصحفي هيدفع له فلوس، وارد جدا سهل جدا اي جهات اجنبيه تشتري صحيفه.
وهل وافق على
ما حددتش على فكره شخصي بعيني وقلت ان ده او جريده فلانيه هي اللي بتاخد الايه،
لكن اتهام على اطلاقي
ان في اشياء
الجماعه الصحفيه والاعلاميه كلها.
لا لم اسب الجماعه الصحفيه والاعلاميه برمتها، وما قلتش انها كلها بتاخد تمويل، ولكن قلت ان ده امر قابل للحصول، بمعنى ان الناس لما تكون العقوبه بتاعتها ماليه ممكن الجهات الممولة وممكن من الخارج يدفعوا في الفلوس دي وانتهى الموضوع.
وهل بسبب ذلك نرى قائمة سوداء من الإعلاميين وبعض الصحف؟
لا والله احنا
من تيارات إسلامية.
لا احنا ما نحطش قائمة سوداء ولا حاجة، تسألني عما فعلته أنا، لكن
ممكن أسألك عن تلك القوائم السوداء التي انتشرت لبعض الإعلاميين وبعض الصحف.
ما أعرفهاش حقيقة يعني من هم اللي حاطين فيها، لكن بالتأكيد إن في نوعيات معينة بتلوي الحقائق وفقدت مصداقيتها وصدقها وتكذب كذبا صريحا. وانا شفت امثله كثيره جدا عني انا وعن غيري مما هو كذب مجرد، صحف عجيبه الشكل وكذلك في القنوات هناك من يدعي ادعاءات باطله تكذب كذبا صريحا. فمثل هذا الكلام لابد ان هو يبقى في تحذير من هؤلاء، مش قوام سوداء يعني الناس دول هيغتلوهم ولا هيعملوهم، لكن التحذير منهم وقطعتهم حتى يعني.
لكن يمكن أن يؤدي ذلك إلى اغتيالهم وقتلهم أيضا.
لا أنا ما أظن ذلك، وعلى أي الأحوال أنا لا نأمر بالقتل ولا نأمر بالاغتيال، لكن نأمر بأن اللي ارتكب جريمة يعاقب كما ذكرنا كأي مواطن.
هل تريد أن تنتقل إلى الموضوع الأهم وهو حزب النور الذراع السياسي للدعوة السلفية؟
زي ما حضرتك عايز.
ما حال حزب النور الآن؟
حاله كويس الحمد لله.
الكل كان يعول على حزب النور في المرحلة القادمة،
وما زالوا يعولون إن شاء الله وخليهم يعولون،
لكن هذه الانشقاقات والانسحابات والاستقالات.
والله الأمر أنا كنت لسه بتكلم على إخوة دائرة المنتزه فقط من دوائر الإسكندرية، عدد الأفراد فيها المسجلين لحزب النور 11,000 وشوية. فلو قلت لي إن في دائرة واحدة من دوائر الإسكندرية وخبر حضرتك، فلما اقول لي ان في 150 واحد استقالوا مش هيمثلوا 1.5% من بتوع دائره المنتزه.
لكن هو بلا شك هزه داخل حزب النور
بالتاكيد، عشان هناك البعض ممن تبوأ بعض المناصب، لكن الحقيقه ان ما يعني الامر ايسر من ذلك بكثير.
انت تهون الامور كثيرا.
لا هي ان شاء الله مش بهونها.
رئيس حزب النور
لسه ما استقالش لغايه دلوقتي فيما اعلم، انا لم يبلغني ولا الاخوه في الحزب بنقول ان الاستقاله وصلت رسميا. لو وصلت رسميا يبقى في اجراءات في اللائحه تتم من خلالها، لكن لغايه النهارده ما بلغناش.
هل تأتني بشيء؟
اتفضل.
يقول البعض داخل حزب النور او خارج حزب النور او المتابعين ان هذه الهزه وهذه الانسحابات تاتي على خلفيه زياره الدكتور ياسر برهامي للسيد احمد شفيق في
داخل شيء لا دخل له
ربطا.
لا قطع قيل الأمر لا ملوش علاقة في حد علمي، وهم كانوا شكوى الكثير منهم ان في اقصاء اثناء الانتخابات، وانا يعني انا قلنا ان اي شكاوى الحزب له لائحته اللي بتحقق في الشكاوى دي، واذا ثبت مخالفة مجلس الشيوخ بتاع الحزب اللي هو موجود داخل الحزب موكول اليه مع لجنة الانتخابات وراجعة هذه الشكاوى يتخذ القرارات المناسبة بما فيها إلغاء الانتخابات في الدائرة التي ثبت فيها تجاوزات تقتضي إلغاء الانتخاب.
في معرض حديث
موضوع أحمد شفيق دي ملوش علاقة نهائيا، ودي كانت لمصلحة مصر في الحقيقة
للتاريخ.
الزيارة دي كان هدفها منع سفك الدماء في حالة ما إعلان فوز أي طرف من التاني. دي كانت زيارات متعددة الأطراف، في زيارة للمجلس العسكري وزيارة للإخوان المسلمين وزار الفريق شفيق. نصحنا فريق شفيق بأن هو إذا أعلن فوزه هيبقى فيه اعتراضات من الإخوان ومن غيرهم، وربما يعني بعد إذا لم يكن هناك قرار من لجنة الانتخابات ببيان تفصيلي للأصوات، إذا كان شفيق اللي أعلن خلافا للأرقام المعلنة من جهات مختلفة من قضاء ومن جهات رقابية خارجية ومن جماعة الإخوان وتجمعات اللي جاءوا فيها، إنه هيحصل اعتراضات في الشارع، فبنقول له إن أنت لا تنتقم وإن أنت لا تستعمل العنف ولا يعني نرضى بسفك الدماء، وإن أنت لابد إن أنت تستوعب مثل هذه الأمور.
هذا ما نعرفه ويعرفه الشارع. لكن أليس الآن في جعبة الدكتور ياسر برهامي ما يختص به برنامج أنا المصري ومشاهدي في قناة نور الحكمة؟
لا زي ما
هو أسرار هذه
الدولة. لا عنديش حاجة تانية في هذا الباب. الموضوع لما اطلعت قلت اللي عندي في هذا الباب، ولا كان في صفقات ولا كان في حاجة. الأمر ده يعني البعض اللي اخترع ممن لم يحضر ولم يسمع ولم يدري ما تم في هذا اللقاء، إنه يقولوا دي كانت صفقة، وإنه مش عارف كان يقول لك هيدهم نائب الرئيس ولا بعض الوزارات ولا مش عارف لحماية الدعوة، ويعني هو تصوري اصلا ان حد كان يستطيع ان هو يرجع العهود السابقه، محدش يقدر يرجع.
الجمعيه العموميه لحزب النور في 9 يناير لماذا وماذا تتوقع وماذا تريد من الجمعيه العموميه لحزب النور؟
والله الجمعيه العموميه دي يعني الاخوه في الحزب قاموا بيها من اجل ان هو الاستقالات اللي تمت واللي محتمل يبقى فيها استقاله لرئيس الحزب لغايه دلوقتي لسه ما تمتش كما ذكرت، وبالتالي فهيكون في احتياج قطعا واخيرا لعمل انتخابات لاجل انتخاب رئيس للحزب وانتخاب الهيئه العليا قبيل انتخابات الشعب والشورى، لان الموضوع ما يحتملش ان هو يبقى يدخل الحزب الانتخابات القادمة وهو غير مستقل داخليا أو أن اللجان لسه ما تكونتش ولسه مفرغة، الحاجات دي كلها محتاجة تتكون ويتبنى البناء الداخلي اللي توقف مدة بسبب الانشغال بأحداث كثيرة من ضمنها المشاكل اللي كانت موجودة، وإلا الحل الأمثل كان أن الجو المعسكر اللي فيه مشاغلات كثيرة والناس مش قادرة تتواءم مع بعضها، يبقى الحل الأمثل أن هم كل منهم يعمل منفصلا.
هل يستطيع حزب النور أن يحصل على ذات النتيجة في الانتخابات السابقة للانتخابات القادمة؟
إن شاء الله تكون أفضل إن شاء الله،
خاصة أن الدكتور ياسر برهامي قال أن البرلمان القادم هو الأخطر في تاريخ مصر.
هو الأخطر بلا شك، لأنه موكول إليه إعادة النظر في منظومة التشريعات لتتوافق مع الدستور، مع الدستور الجديد في كثير جدا من الأمور، وبالتالي فسيكون الأخطر فعلا. ونحن نرجو أن الحزب تقدم ونأمل أنه يكون أفضل مما كان.
قبل الانتخابات هناك مجلس الشورى والذي أصدر الرئيس دكتور محمد مرسي قرارا بتعيين 90 ملك.
ألو،
ماذا سيقدم أعضاء حزب النور والسلفيين، خاصة أن لم يكن لهم غير 3 في 90؟
على إلا هل
ذلك انتقاصا من قدر حزب النور؟
لا هو لا، هو أظن أن الكلام ده كتعويض للاتجاهات الليبرالية من أنها تبقى يعني يكون لها تواجد أكثر في مجلس الشورى من نوع التهدئة السياسية، يعني أو وجود مشاركة للقوى المختلفة زي ما كانت الهيئة التأسيسية وجودها في الاتكلم فيه أنها يعني يقدروا هذا الأمر للإسلاميين.
لكن
حيث أن جمهور القوى المتمين في
لكن عند تشكيل الحكومة قيل أن السلفيين قد وعدوا بحقائب وزارية، إلا أننا فوجئنا أنه ليس للسلفيين أي حقائب في الحكومة.
الله يحمى.
وفي تعيين 90 قيل أن السلفيين سوف يكون لهم مكانا كبيرا، فوجدنا 3.
لا فقط. هو الكلام هو أوضح أكثر من 3، ولكن مش شرط يكونوا كلهم سلفيين، لأن السلفيين ممكن يكون اختاروا بعض الشخصيات العامة المقبولة واللي هي مطلوب انها تكون موجودة علشان ما فيه توازن داخل المجلس وتعديل الآراء بيحس يحصل هدوء في الشارع السياسي.
تدور الآن حديث عن تشكيل وزاري وشيك، هل هناك أحاديث من
أنا لا علم
بين طرفين أحدهما حزب النور للحديث عن حقائب وزارية محددة؟
أنا لا علم لي بشيء من ذلك، ما أعلم أحدا إن في تغيير وزاري أصلا أكيد ولا لا، إمتى هيكون معرفش، وما حدش بلغني شيء لا في الدعوة ولا في الحزب الإخوة بلغوني بشيء.
نعود إلى قائمة 90، فيهم في 90 3 فقط من حزب النور
أظن أكثر،
ومن الفلول 5.
والله
على رأسهم من أيد جمال مبارك.
على أي الأحوال الموضوع ده يسأل فيه الدكتور مرسي، وهل ده هيكون وافق الدستور ولا لا المادة 232.
أنا أسأل الدكتور ياسر برهان.
أنا والله لا، إذا كان ينطبق عليه موضوع الفلول ده المصطلح حدده الدستور بمن الذين ينطبق عليه هذا الشعب وافق عليه، إذا ينطبق عليه هذه المادة لا ينبغي تعيينه في مجلس الشورى.
هل تعيينهم كان ترضية للفلول بعد أن زادت شعبيتهم وقدرتهم وتواجدهم
بلا شك؟ أنا أقول حاجة، أنا بقول إن احنا لو حصرنا هذا المصطلح في من نص عليه الدستور فقط مش هندي ختم لكل قرايبهم وولادهم وللجد السابع ولا الحفيد السابع إنه هيبقى فلول، وبدأنا نقول نطوي الصفحة الماضية ودول مش شرط كلهم يكونوا مفسدين بل
الدكتور القصبي زالت كان عضو مجلس الشعب
2010،
وهو الذي أيد جمال مبارك.
أنا أقول إن الأمر ده يعني ينظر في مخالفته للدستور نصا وروحا، وإذا كان في مخالفة يبقى يتغير الأشخاص دول. وأنا بقول إن الصحيح في الباب ده إنه يقصر رمز الفلول على من وجود مرضوه في الدستور، وباقي الناس خلاص يبدأ صفحة جديدة لبناء مصر.
تطلب أن نبدأ صفحة جديدة مع الفلول؟
لا، قلت حضرتك مع اللي ما نصش عليه الدستور،
مع أعضاء الحزب الوطني المنحل.
أعضاء الحزب الوطني اللي منصوص عليهم في الدستور هم دول الشعب وافق على عدم ترشحهم للوظائف أقصد للانتخابات البرلمانية القادمة للمشاركة في الحياة السياسية. غير كده الشعب المصري ما وافقش على حلمانهم الحقوق السياسية، وبالتالي فبنقول كل الناس دي روح إسلامية ينبغي أن تسود. إحنا دلوقتي حققنا إنجاز ضخم جدا بوجود الدستور يوشك وجود هيئة تشريعية بدل ما كانت السلطة التشريعية في يد فرد واحد، أصبحت دلوقتي في يد مجلس الشورى اللي تلتيله منتخب وتلته معين بطريقة جعلت القوى السياسية اللي ما حالزتش نصيب في الانتخابات تتواجد. وبالتالي فاحنا بنقول عايزين يحصل إنجاز لبناء مصر، عايزين نتوقف النزيف الحالي لأن وضع مصر لا يحتمل ذلك. بقول الشعب المصري يوافق على عزل دول سياسيا على عدم استماح لهم بالترشح، يكفي ذلك. الباقون نقول لهم صفحة جديدة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما انتهت الفتنة قضوا بأن كل دم وكل مال أو فرد أصيب بتأويل القرآن فهو حذف، خلاص نقف نبدأ صفحة جديدة ونفكر تفكير بأن الكل يريد أن يعمل طالما لم يثبت عليه جريمة فساد. أما اللي مش موجودين في الدستور ده وفي نفس الوقت ثبت عليهم جرائم فساد سيحاكمون على جرائم الفساد.
مجلس الشورى وقد انتقل إليه التشريع، وأنت تقول عن الدستور أنه بداية تطبيق الشريعة، هل مجلس الشورى هذا الذي يبدأ عمله في الغد بعد دعوة الرئيس محمد مرسي لمجلس الشورى للانعقاد سيبدأ، أحدد الكلمة مبدأ، رحلة تطبيق الشريعة بإصدار هذه القوانين التي تقول أن الدستور هو القضبان الذي ستسير عليه تطبيق
من الأولويات دلوقتي لمجلس الشورى الحالي بتركيب تقوم بديلهم بصفة مؤقتة، وبالتالي فهو هيكون على الأساسية المهمة الأساسية لوضع قوانين اقتصادية معينة مثل الحد الأدنى على الأجور تكفل إيقاف التدهور الاقتصادي الحالي والاهتمام بقانون الانتخابات. أظن دي أولويات الحالة الحاضرة. ده تطبيق للشريعة، ان احنا نسعى في توفير حد الكفاية للناس، ده من تطبيق الشريعة، وان احنا نسعى لاستكمال مؤسسات الدولة حتى يتم الامر بطريقة صحيحة. انا بقيت الحاجات انا ما رفعش.
ده مجلس الشورى سيبدأ الطريق نحو تطبيق الشريعة
ان شاء الله بإذن الله. بقول لحنا من تطبيق الشريعة هو ايه؟ هو توفير حد كفاية للناس، ايقاف التدهور الاقتصادي.
ما حدث في حزب النور من حالة تشتت وانسحابات وعدم وضوح رؤية وضبابية، هل هذه الأزمة وهذا المرض إذا جاز لنا التعبير قد أصاب التيار الإسلامي والحركة الإسلامية برمانها بحيث أصبحت هناك محاولات انشقاقية وليست تكتلات؟
والله حضرتك انت ايه الوصف مبالغ فيه جامد جدا، عشان كده بقولك مش موافق عليه. ان فيه ضبابية وفي غمامة الكلام ده علشان الاعلام بيضخم جامد جدا هذه الاحداث، والبعض بيحاول يدي الاعلام.
نريد من الدكتور ياسر ان نوضح
للمشاهدين انا بقول حضرتك قواعد حزب النور قواعد ثابتة موجودة في كل المحافظات، عمرها اكبر من حزب النور بحوالي 38 سنة. هي قواعد الدعوة السلفية
اللي من بداية من المدرسة السلفية
اللي أبنائها أنشأوا هذا الحزب واللي هو شكلوا هذا الحزب. وبالتالي فالموضوع مش بهذا الحجم اللي حضرتك متصور، ضبابية وانقسامات لو تحرك 1% 2% الموضوع ليس كبيرا.
لو وضعنا الأمر في الإطار العام،
في الإطار العام
الإسلامية والقوى الإسلامية والطيار الإسلامي،
والله أنا شايف
حالة التفكك،
أنا شايف ده مش تفكك، ده تنوع وتعدد. وبالتأكيد هذا الاختلاف أمر طبيعي، إن الناس مختلفة في رؤيتها لمعالجة القضايا وهي بتختلف كذلك.
أليس هذا من الممكن أن يقلل من نسبة الإسلاميين في البرلمان القادم؟
لا، مش شايف إن مجموعهم هيحصل على نسبة كويسة برضه إن شاء الله بإذن الله.
المنسحبين من حزب النور يبحثون عن التحالف مع حزب الشيخ حازم أبو إسماعيل، كذلك حزب الشعب المنبثق عن الجبهة السلفية،
وقالوا الأمر ده ما فيهوش أي مشاكل وهم دلوقتي، بس الأحزاب لسه ما تكونتش فيما أعلم.
وحزب البناء والتنمية كان هناك جلسة بالأمس قبل الحلقة تحدث معنا الدكتور صفوت عبد الغني عضو مجلس.
أعتقد أن كل الأمور دي سابقة لأوانها دلوقتي، لأن لسه كلها في مراحل سماع الكلام والتفاوضات، وبعد ذلك يبقى لها وقت يكون فيها قرار.
لكن هناك تحالف مهم البعض الشارع يتحدث عنه، وهو تحالف حزب النور مع الإخوان.
برضو الأمر ده سابق لأوان تحديده، إيه مصلحة العمل الإسلامي في المرحلة القادمة؟ هل المصلحة أن يكونوا كلهم في سلة واحدة؟ هل المصلحة أن يكونوا يدخلوا من أبواب متفرقة؟ الأمر ده وارد يبحث الأمر، ولسه الأخذ والرد في هذا الباب كذا، لكن سيكون هناك تواصل وتنسيق إن شاء الله بالتأكيد.
تنسيق في ماذا إذا كان الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة يقول أن البرلمان القادم 100% للإخوان؟ أي تحالفات تتحدث عنها
والدكتور عصام؟ أنا أظن أن ده تحليل للتصريح، ما أظنش في حد يعني أعتقد فضلا يكون سياسي الدكتور عصام يقول الكلام ده، وأعتقد ده تحليل للتصريح بتاعته، متأكد أنا.
هذا ما كان على تويتر.
لا مش ممكن يكون، مش معقول يعني يكون قصده 100% احنا موجودين فيه، لكن 100% اللي بتاعنا ده امر عمره يعني ما فيش حد يقول كده.
وماذا عندما يدعو الدكتور عصام اليهود يهود مصر الموجودين في اسرائيل للعوده الى الاراضي المصريه؟ يمكن ان يكون هذا التصريح ايضا مشكوك فيه؟
والله انا ما اعرفش، انا اول مره اسمع منك دلوقتي.
هي دعوه الدكتور عصام العريان امس اليهود المصريين الموجودين في إسرائيل أن يعودوا إلى مصر ويتركوا الفلسطينيين.
زمانهم ماتوا خلاص، هم 48 دول ولادهم بقى خلاص، ما اكتسبوش الجنسية المصرية.
لكن الخطورة في هذا الأمر أنه عندما يطرح هذا التصريح وهو قيادة مسؤولة في حزب الحاكم، يستتبع ذلك مطالبة هؤلاء اليهود لمصر بالتعويض.
علشان هم يسموهم مشي ليه؟ ياخد تعويض على إيه؟
ليعودوا، معنى ذلك ان لهم حقوق هنا.
لا ما يثبتوا ياخدوها، حد يقول لا ما يثبت حقه ياخده، مفيش مشكله. احنا زي ما في حقوق المسيحيين في حقوق اليهود اذا كان في، بس دي كلها
حدث. دكتور ياسر ابتساماتك رائعه وانت تتحدث عن التنسيق مع الاخوان، خاصه ان لك موقف سابق مهم جدا مع الاخوان عندما حملوك من المسجد الى خارج المسجد.
انتم مصرين عليها يعني زمان ودلوقتي في اصرار يعني.
وقلت انه لخلاف منهجي.
لا الاحوال دي خلاص، دي كانت في فتره شبابيه، وعلى فكره الشباب اللي هم كانوا شباب في هذا الوقت بقوا اكثر سعه للراي الاخر جدا عما كانوا عليه قبل ذلك.
ولكن قلت ايضا ان الاخوان اذا وصلوا للحكم سيعملوا على اقصاء السلفيين بالذات.
لا هو الكلام، انا الكلام في هذا التوقيت طالما ان هو السلفيين اللي ما فيش درجه تواصل وتفاهم بطريقه معينه، لكن على اي الاحوال اظن الامور بتتغير الى الاحسن.
الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل يقول ان السلطه بين الاتحاديه والمقطم، في اشاره لمؤسسه الرئاسه وجماعه الاخوان. ونادر بكر المتحدث باسم حزب النور يقول على المتحدثين من الإخوان أن يفصلوا في حديثهم ما بين الإخوان والرئاسة.
ده أنا متأكد من كلام الدكتور الأستاذ أخ نادر، لأن الحقيقة أن الرئيس مرسي رئيس لكل المصريين وليس رئيسا للإخوان المسلمين، صحيح وكان ينتمي إليهم ولكن الموضوع انتهى وأصبح رئيسا لكل مصري.
إذن كلام الكاتب الصحفي محمد حسين هيكل صحيحا أيضا،
اللي هو
عندما يتدخل المقطم في الرئاسة والرئاسة
لا
في المقطم.
لا نقول لا، دي الرئيس مرسي رئيس
لكل المصري.
لا إزاي مختلف الكلام، مختلف عن بعضه، إنه لابد أن يحصل فصل، إن هو مش عشان الرئيس كان منهم يبقى فضل كذلك هو منتمي للجماعة. الرئيس دلوقتي رئيس لكل المصريين، لابد أن يعمل على ذلك، وهو صرح بذلك مرات عديدة، فما ينفعش ان احنا نقول لا الامر ان الرئاسة من هنا وهنا.
هيكل ايضا يقول لا يمكن التقليل من العنف والسلاح في ايدي المواطنين، وانت تقول ان رفع السلاح في وجه المسلم معصية.
قال النبي صلى الله عليه وسلم من رفع ليس من حمل علينا السلاح فليس منه، من حمل علينا السلاح فليس منه. فاحنا بنقول ان مثل طبعا الا في حالة الدفاع عن النفس الضرورة القصوى، لكن الاصل لا، احنا لا نرفع السلاح في وجه بعضنا البعض. وبالتأكيد ان مسألة تجنب العنف لا، ممكن بتغيير الافكار.
وبعض السلفيين السلفية الجهادية انت تعلم انهم يرفعون السلاح ويطلبون برفعه كما يحدث الان في سيناء مثلا.
والله هي بعض الافكار المحدودة القدر والمكان، وبالتأكيد ان ده يمكن محاصرة هذا الامر من خلال الفكر الصحيح. وخلال الدليل الشرعي وخلال بيان حرمة الدماء والأموال والأعراض وعدم جواز يعني سفكها، وإن لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأعتقد أن المواجهة الفكر هو أولى هذه المواجهات، واللي ارتكب جريمة فيها سفك دم هو المسؤول عن ذلك. لا يعمم الكلام يقول السلفيين عشان نفتكرهم السلفية. السلفية الجديدة كتركيب كاصطلاح مركب، اصطلاح حادث، وغرضه كان أول ما أنشئ في 2002 الاصطلاح مش الكيانات، غرضه تشويه صورة السلفيين بتكفيف الملامح علشان تنسب كل الأفعال اللي بتحصل ونشوف السلفيين بيعملوا ايه. زي ما حضرتك قلت كده دلوقتي، بعض السلفيين بيرفع السلاح، طب ما اقول بعض اتجاهات العنف بترفع السلاح، ما تقولش بعض السلفيين بيرفع السلاح، لان الكلام ده مش صحيح. انه يرفع السلاح في وجه اخيه المسلم هذا ليس من منهج السلف.
وما هو المقصود بتشويه صورة السلفيين؟
زي ما قلت لحضرتك تنسب لهم كل الافعال عشان الناس تنفر من السلفيه، تنفر من حزب دولك. مش انتوا اللي بتدبحوا الناس، مش انتوا اللي بتفجروا، مش انتوا اللي قتلتوا العساكر، مش انتوا اللي عملتوا الشرطه، مش انتوا اللي اقتحمتوا كذا وكذا.
ولكن السلفيه الجهاديه يقول نحن سلفيون، وهو الامر الذي اختلف في مرحله ما بين العدو القريب والعدو البعيد الى اخر هذه التفسيرات.
لا، مثل هذا الكلام انا بقول السلفيه منهج، من ضمن هذا المنهج تعظيم الدماء والاموال والاعراض، ولا يصح ان الانسان يتجرأ على الدماء بمجرد الـ الـ يعني الـ الشهوه وراء قله العلم وقله الزاد المعنوي وقله الفهم وادراك للواقع. ان الانسان يتجرأ فيكفر الناس ثم يستبيح دماءهم، هذا الامر ليس من السلفيه في شيء. فالاتجاهات اللي بتستبيح دماء الجنود المصريين في الجيش والشرطة وربما كفرتهم، بل هي الأصل كده يبدأ بالتكفير ثم يلي سفك الدماء، أن هذه ليست من السلفية في شيء.
أنت ضد التهديد وتهديد أي مواطن مسلما كان أم مسيحيا؟
لا، بلا شك أن التهديد بغير حق، لكن على سبيل المثال لما القانون موجود يهدد من يخرج عنه.
ولكن التهديدات التي تحدث الآن في مناسبة احتفال الكريسماس وعياد المسيحيين
ما هي عادة تهي؟ هو حصل ايه؟ لا، دي تهديدات بالونية إعلامية تخويفية، يعني عشان يتقال مصر بترهب الأقباط ولا مصر بتهدد الأقباط. ما فيش كلام، مش حقيقة. وأنا بقول لحضرتك ولا هيحصل حاجة، ولا في رأس السنة ولا في شهر يوم سبعة. مش هيحصل حاجة. كلام ده كلام
اعياد المسيحيين في مصر.
انا بقول لحضرتك مش هيحصل فيها حاجه، هتمر كما مرت قبل ذلك. اللي كان بيدبر مش موجود دلوقتي، اللي كان بيعمل حادث القديسين مش موجود دلوقتي، ومفيش حد حريص على ان يعرض مصر للخطر، واللي حريص على ذلك مش هينجح في هذا الجانب. يعني
لن ينجح
ان شاء الله، لان الاكثر الاعم الاغلب من الشعب المصري لا يقبل هذا الفكر. وبقول ان الامر ده يضر ضررا بالغا، هيعمل ايه يعني؟ يعني لو هو لو صح عرفوا الاسلام ويتم دوله الاسلام ان هو موت عدد من الاقباط وفزعهم وارعبهم مثلا بهذه الطريقه، احنا ليس الامر كذلك.
تهنئه المسيحيين الكثير راها انها في اطر اجتماعيه وليست اطر دينيه.
لا، احنا هذا الكلام لانها اعياد دينيه وأعياد تدل على معاني اعتقادية لا شك في ذلك. يعني عيد اسمه عيد القيامة المواليد، عيد ميلاد المسيح عندهم هو عيد ميلاد الرب، فمثل هذا لا يصح يعني أبيل أنه مرتبط بأصول اعتقادية وليس مجرد إن حاجات
اجتماعية. لكن الشعب المصري برمتي اعتبر مثل هذه الأعياد أعياد اجتماعية قبل أن تكون أعيادا دينية.
والله يكون تعالى بالعلم الكثير، لكن إحنا الأعياد إحنا على سبيل المثال قمنا بتعزيات في حزب النور وأرسل تعزية للبابا في موت البابا، وكذلك في الأعياد الاجتماعية الحقيقية، يعني على سبيل المثال زواج وميلاد نحو ذلك. الأمور دي من الأمور اللي فيها سعة، وإحنا بنقول الأمر ده محدد بالأدلة الشرعية. فيعني الأمر يعني ما حوكتش يعني بقى تدقيق كل مرة على الأعياد في هذا ومطالبة بذلك، والأمر بيمر بسلام من غير مشاكل.
لكن الدكتور ياسر برهامي ليس لديه مانع من تدريس الإنجيل لطلبة المدارس المسلمين.
من قال الكلام ده؟
هذا تصريح عن لسانك أنه لا مانع من تدريس الإنجيل.
لا، ليس كذلك طبعا. لكن أنا قلت إن هو لو ذكرت آيات من الإنجيل تدل على ما يدل عليه القرآن، علشان نبين أن القرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، فهذا لا بأس منه. شاهدنا هنجيب الإنجيل ندرسه للطالب الشباب المسلمين. لكن على سبيل المثال لو قلت على سبيل المثال أن في الإنجيل أن المسيح قد قلم النظر بعينيه فقد زنى، عشان أقول للناس كلهم إنه غضوا أبصاركم، وهقول لهم إن هذا مما تتفق عليه جميع الشرائع. لما أقول مثلا إن المسيح عليه السلام قال إن الحياة في كلام لله عز وجل إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، عشان كده لما أقول لهم إن عيسى قال لا إله إلا الله عيسى رسول الله، يبقى القرآن مصدق لإيه؟ لما بين يديه. فإنها من هذه النوعية أنا أقول هذا جائز، ولكن هجيبوا حاجات فيها مثلا صلب المسيح أنا أقول لا يجوز ذلك قطعا، لأن ربنا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالقضية بالنسبة لنا مبنية على ذلك.
الوضع السياسي الآن في مصر، انقسمت مصر ما بين فريقين، فريق الليبراليين والعلمانيين وفريق الإسلاميين.
مش انقسام، اختلاف. أمريكا منقسمة.
لا، هذا انقسام. الإسلاميين يقولون عن الليبراليين أنهم خونة وعملاء وأوصاف جبهة الإنقاذ. أنت كنت حدا في بعض الأحيان وفي كثير من التصريحات على جبهة الإنقاذ، لدرجة أنك وصفت بعضهم بأوصاف خطيرة.
لا، أنا أقول لك حاجة، أنا أتكلم على بعض الكلمات التي صدرت من البعض فقط، ولا أقبل أن حد يقول امنعوا المساعدات عن مصر. على أنت عايز تسقط الشعب المصري؟ أنت مش عايز تجوع الشعب المصري؟ يعني ان واحد عايز يقول وطالب التدخل المجتمع الدولي في مصر علشان انت النتائج لم ترقك والنتائج ما عجبتكش بتاعت الاستفتاء، وجزما واقيلا هي يعني من انزل الانتخابات، هذا الكلام يحاسب عليه المفروض. الدعوة للتدخل الاجنبي دي المفروض ان كان انها خيانة عظمى بلا شك، انه عايز مصر تبقى دولة يتدخل فيها الخارج ويتدخل فيها القوى الاجنبية، لا شك في ذلك. لكن انا ما اتهمتش كل القوى الليبرالية بذلك. يعني احنا عندنا حزب مثلا غاية الثورة بتاع الدكتور ايمن نور والدكتور محمد محي، ما هم دول محسوبين على الليبراليين مش كده، وهم بيقولوا نفسهم الليبراليين. انا ما اتهمتهمش بالخيانة ولا اتهمتهم بالعمالة، بل هم حتى لما بيجي يتكلم معاهم سقفهم الذي السقف الذي نقصده وهو الا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام، هم يقبلون هذا السقف.
إذا كنت تقول عنهم أو تصفهم أو تنعتهم بالخيانة والعمالة،
أنا قلت كده برضو كلهم، أنا بقول على بعض
البعض من
طالب التدخل في شؤون مصر من الخارج، البعض الذي طالب بقطع المعونات عن مصر عشان يجوع شعبها لكي يسقط ما يتصوره من المشروع الإسلامي.
ولماذا دعاهم الدكتور محمد مرسي للحوار؟
علشان يوضح لهم ما يقمر الحج عليهم، لأن الكلام ده لا يصلح أن يصدر. فكل إنسان يدعو إلى ذلك لابد أنه يتوقف عن هذا ويوضح له أن الكلام ده كلام فيه انتهى الخطر، انتهى الفساد. فما يصحش أنه يتقال هذا الكلام أبدا بحال من الأحوال. فالدعوة للحوار علشان يمتنع البعض عن هذا الكلام، يتوقفوا عن هذه المسألة.
الحوار ممتع ومثير كثيرا، لكن هل تسمح لنا بتلقي اتصالات تليفونية؟ أستاذ خالد شمال سيناء. أستاذ خالد
السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ خالد، تفضل أستاذ خالد.
أخذ أن يحضر الشيخ رزق مرماني حفظ الله
أستاذ الله خالد،
تفضل.
أخذ أن يحضر على السؤال وهو الشيخ
حفظ
الله،
تفضل
تفضل
استاذ خالد. اود ان اقول للقوى الاسلاميه ان لنا الان ان نتحد وان نكون يدا واحده وان ننتصر، الى قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. امنوا هذه الامه أن تكون كلمتها واحدة، قال لنا أن ترجع إلى ما مضى من أسلافنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا في بداية الأمر أمة واحدة جسد واحد.
أستاذ خالد، هل لديك سؤال؟ هل لديك سؤال للدكتور ياسر؟
أود أن أسأله سؤالا، هل سنكون في الإسلاميين قائمة موحدة أم لا؟
أنا أجبت عن هذا السؤال بأن الأمر ده تحت الدراسة، بس عايز أقول للأخ خالد جزاك الله خيرا على حرصك واهتمامك بشأن العمل الإسلامي، ولكن الآيات التي احتجت بها لا تنطبق على التنوع في العمل السياسي، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم الإيه؟ البينات، والبينات آية محكمة وسنة ثابتة وإجماع قديم للسلف أو قياس جلي على هذه الثلاثة. البينات دي لما تكون موجودة يبقى من خلفها هو المذموم، لكن الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم اختلافات في مثل هذه الأمور ولم يتفرقوا، وليس هذا التفرق مذموما، تنوع كما ذكرنا اختلاف وجهات نظر. فلذلك الأمر إيه؟ ليس داخلا فيه مثل هذه الاختلافات. الصديق ما ردها الإيه؟ ما ردها كما ذكرت لمعالجات معينة للمواقف، كيف نعالج العلاقة مثلا مع الاتجاه الليبرالي مع الإعلام، واحد ما يتعامل كيف نعالج مؤسسة الشرطة.
لكن خالد وغيره ينظرون إلى وضع القوى الإسلامية وهي في حالة تفرق كما قلت
انت في تفرق
في بداية الحلقة، هو يتخوف من ذلك وهو يتحدث
عن هذا. الأمر ليس كذلك، الأمر ليس أصل إلى التفرق. إحنا عندما تجد الحقائق تجد دائما اتفقنا على شيء واحد.
معنا مداخلة أخرى، الأستاذ مصطفى من القاهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام. تفضل استاذ مصطفى.
ممكن اكلم الدكتور ياسر؟
تفضل مصطفى.
السلام عليكم يا دكتور ياسر.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مصطفى بدأ مع حضرتك يا دكتور ياسر.
مرحبا اخ مصطفى.
الله يخليك. طبعا دلوقتي انا كنت قاعد بتفرج على القناه المصريه يا دكتور ياسر، وكان في واحد من الازهر اسمه احمد كريمه، ده كان بيتكلم دلوقتي، كان بيتكلم على حضرتك باستهزاء، وكان بيتكلم على ان لو طالب عنده في الدراسات العليا كتب صيغة المادة 19 ديت يعني يسقطوا على طول.
سقط هيكل العلماء يعني؟
ايه؟
هيسقط هيكل العلماء؟
ما هو هو
وانا اللي كتبتها؟
لا ده كمان ايه يا دكتور؟ ده بيتجاي عشان خاطر فيها كلمة أهل السنة والجماعة، طبعا هو بيطالب بإن كلمة لازم تكون شريعة بس عشان يبقى ليها حق الشيعة وحق الصوفية، وطبعا انت بيتكلم كلام وقاعد يستهزئ بالجمعيه اللي كتبت الدستور كلها،
يستهزئ بالشيخ حسن اول واحد بقى،
كلهم
والشيخ الازهر ايضا، والشيخ الازهر موافق على دي الماده اللي هو الخط احمر.
يا دكتور ده قاعد يتكلم كلام.
استاذ مصطفى، هل لديك سؤالا محددا للدكتور ياسر؟
انا عاوز الدكتور ياسر بس يتكلمنا عن الاستاذ اللي اسمه احمد كريمه دوت، ويقول لنا دوت يعني انتماءاته ايه ليه
الحقيقه. ما اعرفوش
اكيد سمعته دلوقتي.
أنا لا أعلمه.
الدكتور أحمد كريمة أستاذ بجامعة الأزهر، تحدث لنا هناك هبة من بعض الأزهريين على الدكتور ياسر برهامي بعد تسرب الفيديو.
طب وده يعني هب على ضعيف هيئة كبار العلماء وعلى هيئة على الأزهر الشيخ حسن الشافعي الموقع على المادة دي، والدكتور محمد عبد السلام وكل الأزهر موافقين على هذه المادة، ومن ضمن اللي رفعوا أيديهم بالموافقة عليها. والشيخ الازهر فيما بلغني ابلغ الدكتور محمد عبد السلام انه قال لما جم يطالبوا بتغيير الماده دي قال لهم الماده 219 خط احمر. فانا عايز اعرف بقى الدكتور احمد كريمه بيقول هذا الكلام على هيئه كبار العلماء وعلى مشيخه الازهر وعلى الاخوه الافاضل اللي كانوا الف الجماعه التاسيسيه، او ياسر برهامي ماله مال الموضوع ده؟ ياسر برهامي احد الموافقين على هذه الماده. بس
معنا مداخلة أخرى دكتور ياسر. الأستاذ معاذ من العاشر من رمضان. أستاذ معاذ السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
تفضل. أهلا مرحبا يا معاذ.
إني أحبك الله.
حبك الله عز وجل. جزاك الله خير.
قول لحضرتك في التفاضل مع الشيخ حازم.
والله إحنا لسه ما تمش الأمر ده، لأن الشيخ حازم لسه ما تمش حزب فيما أعلم.
سيعلن ذلك خلال 3 أيام
يعني
لما يكون من الإعلام إن شاء الله يبقى فيه.
وهناك جلسات هناك مع أحزاب قائمة بالفعل، مع حزب البناء والتنمية ومع
وهذه المرحلة مرحلة تواصل ومرحلة توافقات،
أم أن حزب النور وصل إلى حالة توافق أو اتفاق على أن يكون التحالف مع الإخوان فقط؟
ما وصلناش لنتيجة في ذلك أصلا، لم تتم
لم تصل إلى نتيجة، لكن هناك حوارات وأحاديث ولقاءات
في حاجات كثيرة
وصولا إلى هذه النتيجة بالذات.
لا ما وصلناش لهذا، والإخوة في الحزب هم اللي بيتولوا هذه الأمور،
ولكن الإخوة في الحزب يديرون هذه الأمور، وأنت تقول حزب النور مني ولست منه، ورغم ذلك يقول البعض أن جبهة
لا ولست منه، لا يعني أنا مشعور فيه
مني
أيوه مني أنا منهم من جهة الامتلاء يعني،
لكن البعض يقول أن جبهة الدكتور ياسر هي التي تريد أن تتحكم في مقاليد الأمور داخل حزب النور.
هذا كلام غير صحيح، داخل حزب النور هناك هيئة عليا وهناك جمعية عضوية منتخبة وهناك هيئات هي تدير هذا الحزب، وليس كذلك كما يقولون.
معنا مداخلة أخرى من البحيرة، أستاذ محمد صبري. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضل أستاذ محمد.
إزي حضرتك؟
أهلا مرحبا.
إزيك شيخ؟
أهلا مرحبا، ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك، إزي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك في مشاكل دلوقتي، يعني الحديث دلوقتي ستكون بعد أثرة.
نعم.
فبيقولوا فين يعني كيف خروج على الحاكم وكذا، فحضرتك لو توضح لي هذا الحديث يعني.
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الأنصار بأنهم سيرون بعده أثرة، يعني استئثار الحكام بالمناصب والأموال. قال فاصبروا حتى تلقوا العرب، إن المنافسة على السلطة والقتال وسفك الدماء يترتب عليه من المفاسد أضعاف ما ينتظر من المصالح، وبالتالي فالصبر في ذلك. وذلك لما إذا حصل استئثار فريق ببعض المناصب لن يقع من منافسة على ذلك ولا خروج على يعني من يعني إفساد في الأرض من أجل ذلك. لا نسعى ولا نقبل بتخريب البلاد.
معنا مداخلة أخرى، الأستاذ عصامية.
لا، أم عصام.
أم عصام، السلام عليكم. أم عصام،
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا وتجرأ أسامة الدكتور ياسر،
الله يحفظك.
عنك الله وربنا رزق رقبة الصدق والإخلاص، وربنا يا رب يجعلك كده إن شاء الله من الهدى المهتدين.
آمين.
من حضرتك.
أمين وإياك.
ربنا يبارك فيك يا رب وينفع بيك، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن شاء الله. طبعا إحنا بنتعلم من حضرتك ونعرف عن حضرتك كل أدب وذوق، وعلمتنا الأخلاق بصراحة، وإحنا بنتكلم مع الناس كلها وبنقول لهم يا جماعة إن الهجمة الشرسة على العلماء وعلى الكبار المسلمين ده هجمة يهودية صهيونية بأيدي مصرية للأسف، وده بروتوكول من بروتوكول الصهيون لنزع فكرة الله وانتزاع فكرة الله من قلوب الإنسانيين أو الأمميين زي ما بيسموهم، والحط من شأن علمائهم وكبرائهم، وعلى عدم الاستماع منهم يعني حتى يتبعوهم المريدين أو الناس اللي بتتبعش. فديت هي ديت منظومة يهودية معروفة، لكن في الآخر بإذن الرحمن لا يصح إلا الصحيح، وأنتم علماءنا ونتعلم منكم. وفي حاجة كمان بقول لشيخنا العزيز ربنا يبارك فيه، إن إحنا أخذنا ديننا على مدار 30 عام أو أكثر من علماء أمن الدولة، العلماء الشيوخ اللي كانوا بيطلعوا على المنابر أو بيطلعوا في دروس القرآن ساعة نص ساعة أو 10 دقايق أو تلت ساعة، هي كل يعني قد بكل قشور للإسلام والدين، فلم نتعلم الفقه ولا الدين ولا السنة الصحيحة إلا على أيديكم أنتم وعلى من ألسنتكم أنتم.
قطع. نزلت تسمع؟
سنعود إن شاء الله.
مشاهدين أهلا ومرحبا، ونعتذر عن هذا العطل الفني الذي حدث أثناء الحلقة، ونواصل الحوار مع الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية.
بس كنت عايز أوجه نصيحة لأخت المصاب، ليس كل من خطب على المنابر من غير المشايخ الدعاء المعروفين من علماء أمن الدولة، وليس كل من كان يتكلم مثلا في ذات القرآن الكريم ولا في برامج الدينية في التلفزيون ليس من علماء أمن الدولة، وبالتأكيد أن هناك من نفع الناس ونفع الله عز وجل به جمهورا كبيرا من الناس وساهم في الصحوة الإسلامية. فإحنا الصحوة مش مقصورة على حد، إذا كان واحد يتعلم من حد ما يبخسش الآخرين حقوقهم.
أم عصام وهي سيدة فاضلة
نجيبها لنا إياها خيرا. أنا طبعا سعيد بدفاعها الشديد عن أهل.
وتقول العلم. أن هناك هجمة بمساعدة الخارج.
لكن أنا على أي
حال تحضرني عبارة الآن أن أمريكا طوعت الإسلاميين للسلام مع إسرائيل.
لا لا لا.
في حرب غزة. في حرب غزة.
في فرق بين الهدنة وبين المعاهدة وبين السلام الأبدي الذي كان السادات تتكلم عنه. احنا من ضمن اعتقدنا انه في ملحمة مع المسيح الدجال مع جنود اليهود, وان جنود يعني بعد ذلك ان اليهود سيظلون موجودون الى زمن الدجال, سيظلون موجودين الى زمن الدجال. وقبل ذلك في ملحمة مع الروم, يعني مع الروبين. ده اعتقاد مش هنقدر نغيره. لا تقول الساعة حتى اقتتلوا سنون اليهود, ولكن بقول في فرق بين الهدنة وبين المعاهدة وبين السلام الابدي ده اللي ما يصلحش. بس
لكن امريكا اجبرت او دعت او اوعزت او وصلت الى ان يجلسوا الاسلاميين مع الاسرائيليين للوصول الى اتفاقات ايما كانت هذه الاتفاقات. المهم ان تكون هناك جلسه.
مشكله برشام جلس مع المشركين وبدل الاوثان, وجلس المسلمون عبر التاريخ مع المجوس ومع الفرس ومع قصدي مع اليهود والمسيحيين النصارى مع كل الملل, وكانت هناك مباحثات واحيانا معاهدات واحيانا يعني هدنه. كل ده
الاسلاميون كانوا يهاجمون كل سياسي مصري يمكن ان يذهب الى اسرائيل.
لا, في ظروف معينه زي ما قلنا حضرتك بيروح يعمل ايه؟ بيروح ياكد انه قد انتهت العداوه بيننا وبينهم, يؤكد ان لهم حق في ارض فلسطين. في فرق. يروح يعمل ايه؟ القعده حاجه والكلام حاجه, والاتفاق على ايه هو اللي موجود ضمن المفاوضات لا يمكن ان نقول عليها موالاه ولا متابعه لهم. ولكن اللي نقول لهم انتم لكم حق في ارض فلسطين في القدس, انتم لكم حق في ان يعني ان تطردوا اهل البلاد من بلادهم وان تاتوا باليهود من كل انحاء العالم ليسكنوا هذه الارض. ومن واحد بيقول سنترك القتال لمده محدده او سنتفق على معاهده بضوابط محدده. هذا الكلام في فرق بين يكون بالتاكيد. يعني حضرتك لا اصبح ان احنا نقول اي واحد يروح احنا يروح يعمل ايه؟ يروح يتفق على ايه؟ الكلام ليس في حد ذاته موالاة ولا الوقوف معهم ولا الجلوس معهم, ولكن ماذا سيتم معه الاتفاق؟ احنا مستعدين نتكلم مع اي حد, لكن هنقول ايه ده الكلام المهم؟ في واحد بيقول باطل وفي واحد بيقول حق. بس
دكتور ياسر برهاني الوقت يداهمنا رغم ان الحديث ممتعا ونريد ان نستطرد فيه, والمشاهدين ايضا يضحكوننا بمداخلاتهم نعتذر لهم لان الوقت داهمنا.
جزاك الله خير.
اعزائي المشاهدين الى لقاء جديد في مثل هذا الموعد من الاسبوع القادم يوم الجمعة في 6:30, ولقاء جديد وبرنامج انا المصري. اليكم تحياتي.
شكرا يا مصر فوق راسي يا ام الناس جميلك تسلمي. شكرا يا مصر.